بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه، أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في دراسة أصول وقواعد النحو العربي. فإن الله عز وجل يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عز من قائل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهاتان الآيتان تنصان وتشيران إلى أنه يجب على المسلمين تعلم اللغة العربية، أي حتى على غير الناطقين بها يجب عليهم أن يتعلموا لغة العرب. تفضل. فهي اللغة التي نزل بها القرآن، وهي لسان النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك مما يحملهم على أن يحافظوا على رونقها وعلى جمالها وعلى حسنها وعلى كمالها، أي بدراستها. ومن ثم تزول الغربة التي فرضت على العرب في هذا الزمان، فقد حيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يجب عليهم أن يعلموه. وبقدر ما تبتعد الأمة عن لسانها، بقدر ما تبتعد عن شخصيتها وعن مبادئها وعن مقومات دينها، بل وعن أعظم ما يجب عليهم، وهو أن تحافظ على دينها وعلى تراثها وعلى أحكامها. وعندما تتخلى الأمة على لغتها، أي أمة، فعندئذ تصاب في طريقها بالفشل، وتصاب قلوبها بالعطل وجوارحها بالكلل، وهذا المصير هو الذي نشاهده بأم أعيننا ونلمسه بأيدينا، وتتفطر له قلوبنا وتضيق له صدورنا. فيقول أحد العلماء: في وقت الغربة، بداية الغربة خاصة هذا الزمان، وهو أحمد محمد منسى، هذا ألف كتاب يعالج فيه الأخطاء الشائعة، فإن الأمة ما سرى فيها الخطأ الشائع مثل ما سرى في هذا الزمان. يقول في كتاب له اسمه حول الغلط والفصيح: يا ويح العربية، أي يا ويح اللغة العربية، ما الذي أصابها؟ يا ويح العربية، والويل لها من أبنائها العاقين الغافلين. كل أمة من ذوات السؤدد المستعليات تلهج بلغتها لهجة، وتهيم بحبها هياما، تجعل لها الصدر في حياتها وشؤونها، وتنزلها منزلة الكرامة في آدابها، والذروة في مراقي حضاراتها. أما نحن ولغتنا العربية، أم اللغات، بدع اللغات، سحر اللغات، أوتيت ما أوتيت من عجائب الصياغة وأغوار العبارة ومحكم الاشتقاق وبلاغة البيان وسلطان عظيم في قوة التصرف وإلباس لطائف المعاني في أدق الألفاظ وأعجبها، فإن لها شأنا عجابا وأمرا نكرا. يا قوم، ماذا أصابكم وماذا دهكم؟ ويذكر الشيخ تقي الدين الهلالي في كتابه تقويم اللسانين أمرا يحفزنا على الاعتناء بلغتنا، فيذكر رحمه الله تعالى أن من أكبر دكاترة البريطانيين البحاثين، هذا يبحث إنسان لا يبقى في مكانه بل يبحث يريد أن يتقدم، دعا الأدباء في مؤتمر عقد، أدباء والكتاب والشعراء وغيرهم من بريطانيا، فدعاهم إلى أن ينظروا إلى مشروع مثمر في نظره، وهو ما يفتح لأبناء جنسه أن يربحوا سنتين من أعمارهم. صور، يعني يمكن لطلاب اللغة الإنجليزية أن يغنموا سنتين من سنوات حياتهم. هذا شو يعطيك عامين من الحياة تربح عامين وأنت تدرس اللغة؟ هذا لا شك أن هذا الأمر تشرئب له الأعناق. فعرض عليهم خطة رشد لعلهم يقبلوها، لعلهم يقبلونها. فكيف ذلك؟ فنطق في المؤتمر وقال: إنه ما علينا إلا أن نكتب اللغة الإنجليزية كما ننطق بها. تعرفوا أن اللغة الإنجليزية في كثير من الكلمات تكتب بغير الطريقة التي تنطق، تنطق شيء وتكتب شيء آخر، وهذا لا شك أنه يحدث بلبلة للطالب. فقال لهم: يمكن للطالب أن يربح سنتين كاملتين من حياته إذا كتب اللغة الإنجليزية كما ينطق بها. وهنا قام الناس جميعهم وقالوا: ما نراك إلا من المفسدين، ما نراك إلا تدعو إلى التخريب والتدمير للغة، من لغة شكسبير. لغة شكسبير شوف كيف عظموها، قالوا: كيف يعني هكذا نطق الأولون، لابد أن تبقى لغتنا على هذا النحو. فقالوا بمقالتهم ورفضوا فكرته وضربوا بها عرض الحائط. فنحن أبناء الإسلام، نحن أبناء الإسلام، لغتنا لغة الإسلام ولغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نكون أشد غيرة على لغتنا من هؤلاء على لغتهم. نحن لابد أن نكون متمسكين باللغة، لا نتسامح بمن يخطئ خطأ واحدا في اللغة، نصلح نصحح له ونبين له الطريقة الأصوب في الكلام. يعني لماذا؟ لأن الناس أصيبوا بالتساهل في كل شيء حتى في اللغة. يقولك: يا أخي لا تتنطع ولا تتشدد في الكلام، وربما عضضوا كلام هذا بتجويز بعض العلماء، علماء اللغة العربية في هذا العصر ربما جوزوا بعض الألفاظ. لماذا جوزت هذه الألفاظ؟ بأي حق جوزت هذه الألفاظ؟ ما هو دليلك على الجواز؟ لأن اللغة هذه بمثابة أي فن، لابد أن تكون الأدلة منصوبة عليه، وإلا فليطرح قول أي كان، يطرح ويضرب به عرض الحائط. وهذا حافظ ابن إبراهيم، حافظ إبراهيم المعروف، يقول بيتين طيبين في بيان هذه الغربة، فيقول: أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي. يعني يتكلموا بأشياء ما عندهاش تسند، لم تتصل برواتي، سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل الفرات. يعني قالك أصاب لغتنا من لوثة الإفرنج ما يشبه تلك ذلك السم الذي تطلقه الأفاعي في مسيل الفرات، مسيل ماء العذب. وعلم النحو، علم النحو هذا من العلوم التي لا تعد فقط مصححا ورقيبا. يعني علم النحو بمثابة إنسان أمامك يحرسك ويراقبك في كلامك، ما الذي تقوله ما الذي لا تقوله. قلت: لا، ليس دوره وهذا فقط، بل إن دوره أعظم من ذلك، حيث ما من إنسان يدرس النحو ويتقنه ويفهمه إلا وتراه ينشرح صدره ويجد لذة فيه ورغبة في أن يدرس العلوم الأخرى. يريد أن يدرس علم البلاغة، يريد أن يدرس علم البيان والمعاني والبديع وغير ذلك، يريد أن يدرس طريقة الإنشاء، ربما مال بنفسه دون أن يحثه أي شخص نحو دراسة الإملاء العربي والقرض، قرض الشعر وغير ذلك. إذن فهو كما سماه السكاكي رحمه الله مفتاح العلوم، سماه مفتاح العلوم، ماشي. ففائدته إذن ليس بها خفاء إلا على أهل الخمول والجفاء. هؤلاء نعرفهم أصحاب الخمول والكسل، تجدونهم دائما إذا أعياهم الطلب رموا الشيء بأنه لغو أو حشو أو غير ذلك. فهو من المهم من الأهمية بمكان، أجمع على ذلك علماء البيان من أصحاب لغة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. يقول ابن فضال رحمه الله تعالى في كتابه شرح عيون الأعراب، كتاب طيب، يقول إن النحو هذا علم يعرف به حقائق المعاني، ويوقف به على معرفة الأصول والمباني، أي الألفاظ كيف تنطق، خاصة أن النحو قديما مش مثل اليوم. النحو قديما كان يدخل فيه الصرف، اليوم نحن فصلنا النحو عن الصرف، اليوم صار علم النحو وحده علم الصرف وحده، قديما لا، فلان النحوي أي الصرف كذلك. قال: ويحتاج إليه في معرفة الأحكام، ويستدل به على الفرق بين الحلال والحرام، ويتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب وما فيه من الحكمة وفصل الخطاب، وما فيه من الحكمة وفصل الخطاب. طبعا إذا كان المختصون في أي علم يثنى عليهم ويذكر شأنهم، إذا ألفوا في المسائل فكيف بمن ألف في الدلائل، يؤلف في الأصول، أصول العلوم، لأن أعظم وأهم من المسائل كما سبق أن ذكرنا. طبعا مجلسنا هذا ونحن على قصة رباعنا وضآلة علمنا، يمكن أن نأتي بجهد المقل كما يقال، من غير تطويل ممل ولا إيجاز مخل، نأتي على أهم ما يذكره العلماء من أصول النحو، يعني على ماذا تستمد، أو على أي شيء تعتمد، وبأي من أي شيء تستمد مادة النحو، حتى إذا درست النحو سهل عليك معرفة صحيحه من سقيمه. فنقول أولا نتحدث عن تعريف بأصول النحو، نعرف أصول النحو. فكلمة أصول النحو تتكون من كلمتين اثنتين، كلمة أصول وكلمة نحو. أما الأصول فقد سبق أن شرحنا معناها، فيجمع كلمة أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، لا نعيد ذلك. إذن أصول النحو، والنحو في اللغة تدركون أن له معاني كثيرة، وبعضها يرجع إلى بعض في الحقيقة. بعض العلماء ربما عدها عشرة، يقول لك النحو له عشرة معاني في اللغة، ولو تأملت وأمعنت النظر وأعملت الفكر لوجدت أن تلك المعاني ترجع إلى الأخرى. فأهم معاني النحو ثلاث في اللغة. فالمعنى الأول هو المثل، وهذا نستعمله كثيرا، فتسمعنا دائما نقول نحو قوله تعالى، أي مثل قوله تعالى، وفلان نحو أبيه أي مثله. وأيضا من معانيه المقدار، تقول سرت نحو ميل وسرت نحو فرسخ، أي مقدار فرسخ. ومن معانيه أيضا القصد، فتقول ذهبت نحو المسجد وذهبت نحو المصلى وغير ذلك. هذه المعاني الثلاث للنحو في لغة العرب كلها لها علاقة وطيدة بماذا؟ بعلم النحو في الاصطلاح، مفهوم؟ لأن الذي يتقن علم النحو فتراه يتكلم مثل العرب، نحو العرب، يتكلم مثلهم، لا لا، مثل العرب، نحو العرب. زد: وقد قارب كلامهم ونهجهم في الخطاب، إذن فهو قريب، مفهوم؟ زد: وقد قصد طريقة كلامهم، قصد طريقة كلامهم ونهج خطابهم. إذن هذه المعاني الثلاث كلها لها علاقة وطيدة وثيقة بالتعريف الاصطلاحي. هذا هو النحو. وفي الاصطلاح علم، أو هو العلم، العلم ب أو العلم الذي تعرف به، مش نختصر التعريف لأن التعريف أحيانا يدخلها التعقيد، اختصر قدر الاستطاعة في التعريف، هو العلم الذي يعرف به أحوال أواخر الكلم، أحوال أواخر الكلم من إعراب وبناء وما يتبع ذلك، من إعراب وبناء. أعيد: هو العلم الذي يعرف به أحوال أواخر الكلم أو الكلمات، مفهوم؟ أي أحوال من أي حيثية؟ من أي حيثية؟ خاشكين يقول لك أنا العلم يعرف بأحوال أواخر الكلمات، مازال واحد العلم راه ينازع، واحد العلم راه مازال لاصق، وهو علم القافية، علم القوافي، وبعض وجانب كبير من علم الصرف، لأن علم الصرف يبحث في الكلمة العربية في أولها ووسطها وآخرها. علم الصرف تراه يبحث في كل شيء، يبحث في أول كلمة. ما زالوا إذن جانب من علم الصرف ينازع، وجانب من علم اللغة العربية وعلم القافية ينازع، لأن علم القافية في أي شيء يبحث، يبحث في أواخر الكلم. زد جانب من علم البلاغة وهو البديع، عندما تدرس السجع، عندما تدرس بعض الأنواع البديع تراها تبحث في أواخر الكلمات، فلا بد من إخراجها. فنقول علم يعرف بأحوال أواخر الكلمات العربية من إعراب وبناء، لكي تخرج كل العلوم، يخرج علم الصرف، تخرج علم القافية، يخرج علم البديع وغير ذلك. زد وما يتبع ذلك. قد يقول قائل الآن يدخل يقول جزاك الله خير، سمعتك قلت بالعلم النحو يبحث غير في الإعراب والبناء. قل نعم، فلماذا تبحثون في بعض المباحث وهي أكثر المباحث عن النحو، تقديم المبتدأ، تأخير الخبر، فهم، وعلامات الإعراب وغير ذلك، متى يحذف الفعل جوازا، متى يحذف الفعل وجوبا، لماذا تبحثون؟ وش نقول له؟ هذا يتبع ذلك، يتبع هذه المباحث، مفهوم هذا. أما نسبته فهو ينسب إلى، انتبه معنا لما تقول الكلم مش معناها جيد، شفت كيفاش؟ غير تقول الكلم ما أنت لازم يكون تركيب، لذلك لما قالوا الكلم شي باطل، مفهوم؟ هذه بعد سقسين عليها، مفهوم لا؟ يعني كاين مباحث خلوها هك، خلوها حتى نفقه جيدا للتعريف، ثم إذا كان هناك إشكال نجيب، لأنه إحنا نأتي قلنا بالتعريف نحاول قدر الاستطاعة نأتي، لو استطعت أن نحذف العلم نحذفه، لو استطعت لفعلت، لكن هكذا تعريفات أحيانا تصير طويلة، وأحيانا يمكن حذف بعض الحشو فيها، تنزع هذه الكلمة دعك، وش الفائدة كي تقول هو العلم بالأصول التي يعرف بها، العلم بالأصول التي يعرف، علم يعرف به، فهم، علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات، الكلم العربي، الكلم من إعراب وبناء وما يتبع ذلك. ونسبته هو لا ينسب إلى علوم القرآن، ولا ينسب إلى علوم الحديث، فهم، لا ينسب إلى مثل هذه العلوم، بل هو ينسب إلى علوم اللغة العربية، وعلوم اللغة العربية 12 علما كما ذكر ذلك غير واحد من العلم، كالسيوطي في المزهر، وكأبي الحسن القرطاجني، قرطاجني هذه نسبة إلى قرطاجة على الأندلس، قرطاجة الأندلس، هذا عالم بلغ القمة في العلم بالأدب العربي، فيذكر رحمه الله تعالى وغيره كابن الأنباري في نزهة الأدباء يذكرون أن علوم اللغة 12 علما. لذلك إذا ذهبت إلى مجلس النحو قل إني ذاهب لدراسة النحو، إذا ذهبت إلى دراسة الصرف قل إني ذاهب إلى دراسة الصرف، ما تقولش إني ذاهب إلى دراسة علم اللغة، فاللغة أوسع من هذا بكثير. 12 علما، وهي أولا اللغة، واللغة المقصود بها هنا مفردات، يعني تدير مجلس مع نفسك أو مع غيرك تدرس مفردات اللغة، كل يوم تأخذ من حياتك ومن يومك 10 دقائق تقرأ كلمة في لسان العرب، أو كلمة في القاموس المحيط، أو كلمة في مختار الصحاح تحفظها، ما معنى هذه الكلمة، اضمحل ذهب، اكتب حفظ جزاك الله خير، خلاص اليوم الثاني كلمة ثانية، تمر عليك مدة تجد نفسك عندك ثروة لغوية عجيبة، والثروة اللغوية يقدمها العلماء على كل العلوم، مفهوم؟ بعض العلماء يقدمها على كل العلوم، كالشنقيطي رحمه الله تعالى يأمر طلبة العلم بتعلم اللغة أي مفرداتها قبل كل شيء. ونحن نقول لا، لا يضرب هذا بذاك، فنجعل علم اللغة نجعل له وقتا في اليوم، ربع ساعة، 10 دقائق، لا نغفل عنها. نقرأ هكذا، نقرأ الكلمة العربية دي شو معناها، يلا كنت تريد أن تكتب اكتب، تحفظ احفظ، لكن المهم تمر عليك مدة تفهم معنى الكلمات العربية. مفهوم هذا؟ إذن علم اللغة، زيد علم النحو وعلم الصرف وعلم البيان وعلم البديع وعلم المعاني، وهذه الثلاث الأخيرة هي علوم البلاغة. تسمع البلاغة معناها البيان والبديع والمعاني، مفهوم؟ إذا قلنا علم اللغة، علم النحو، علم الصرف، علم البديع، علم المعاني، علم البيان، البيان البديع والمعاني، هذه البلاغة، يعني اجمعها بين في حاضنة البلاغة. زد وعلم العروض وعلم القافية والقريض، العروض والقافية والقريض، وكان يسموه القرض، قرض الشعر. طبعا هناك فرق دقيق بينهما لا داعي للبحث عنه الآن. العروض يبحث في ميزان الشعر بالصح، القافية تبحث غير في هذه القافية، القافية فيها بحوث عجيبة كالإقواء. إنسان مثلا يرفع آخر البيت، يرفع 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 يرفع، فإذا به في بيت ينصب، هذا يسموه إقواء. مثلا كاين بحث القوافي، زيد قرض الشعر هو القدرة على صناعة الشعر، كيف يمكنك أن تصنع الشعر؟ فهم هذه ثلاث علوم مترابطة مع بعضها. زد والخط، تقول تحب تقول بين قوسين طريقة الكتابة، فتدخل الإملاء والخط، طريقة الكتابة الحرف، هذا أيضا علم من علوم اللغة، ويقصد أيضا به الإملاء. زد والمحاضرة، علم المحاضرة، هذا تدرس فيه تاريخ الأدب العربي، تدرس فيه تاريخ الأدب العربي، وهذا من أشوق أو من أكثر العلوم، سبحان الله كما يقول لك تشويقا، علم عجيب. يعني لما تدرس تاريخ الأدب العربي تأتي على تعيش يعني في حدائق غناء ولا تريد الخروج منها أبدا. والرسائل والخطب، الرسائل والخطب تجمعها مع بعض، الرسائل والخطب، كيف تنشئ رسالة، كيف تنشئ خطبة، ولا معلوم أن هذا نحتاج إليه جدا. لماذا؟ لأنك لما تصعد للمنبر ما تروح تجبد له شهادة دكتوراه وشهادة ماجستير، ولا تقول نعرف وقتاش يحذف الفاعل وقتاش يحذف المفعول، شي يدير بالفاعل والمفعول عندك، فهم؟ يحتاج إلى أن توصل إليه شيء إلى الصميم، فلا ينساه أبدا. فائدته، له فوائد عدة، علم النحو له فوائد عدة، إلا أنه قد أصابه ما أصاب العلوم الأخرى، أصابها التعقيد، أصابها الجفاف، فعندما أصابها الجفاف صارت الناس تدخلها دون أن تشرب شيئا، تشعر بحر شديد بجفاف فتخرج. لكن هو من أجل العلوم التي امتاز بها أهل علماء العربية لما فيه من الفوائد، وفوائده كثيرة، أبرزها اثنتان كي لا نطيل عليكم، سندي المبادئ، قلنا هذه الدورات فيها مبادئ. الفائدة الأولى إصلاح اللسان وصيانته من الخطأ، وسنرى بعد حين إن شاء الله، برك شوية 5 دقائق، وترى كيف عظم العلماء والأمراء اللحن، يرونه من أشنع الجرائم، صيانة اللسان وإصلاحه من الخطأ. لذلك قال ابن جني رحمه الله في كتابه العظيم الخصائص، قال هو انتحاء سمت، شوف كلامهم، يعني انتحاء، سطر على كلمة انتحاء، شو معنى الانتحاء، منين مأخوذة؟ من نحو لا، انتحاء أي قصد، انتحاء سمت أي طريقة سمت كلام العرب، ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة، ليلحق، شو أعيد، انتحاء سمت كلام العرب، ليلحق من ليس من أهل العربية في الفصاحة بأهلها، يصير فصيح، مفهوم هذا، لأن الفصاحة غير البلاغة، الفصاحة أن تأتي بالمفردات دون تنافر، دون تعقيد لفظي، دون تعقيد معنوي، تقدم ما حق التقديم وتؤخر ما حق التأخير، هذه الفصاحة. لذلك سمي هذا العلم قلنا بالنحو، لأنه انتحاء كلام العرب، تصلح من لسانك. والفائدة الثانية فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا مخاطبون بتدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. التدبر، والتدبر هذا قد يتساءل كثير منا كيف يكون النحو وسيلة إلى التدبر. تدبر شو؟ كلام الله. مع أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم ما كانوا يعرفون أصلا هذا العلم وكانوا يفهمون. فنقول لما ابتعد الناس، ابتعد الناس والبعد يلعب دور كبير. تشوف زاوية المسجد، زاوية المسجد تبدأ ببعد قليل جدا، يعني بداية الانحراف شو حاله ضئيلة جدا، هكذا تبدأ الزاوية. بعدين تبقى تتسع ويتسع الخرق على الراقع، فلا يجد ما يرقعه فيرمي الثوب. هكذا احنا صرنا استبدلنا لغة العرب لعجزنا عن الوصول إليه بغيرها. فنقول هناك مباحث لا يمكنك فهمها إلا إذا فهمت بعض مباحث النحو. بعض مباحث النحو والأمثلة كثيرة جدا، الأمثلة كثيرة جدا. ومن أشهرها مثلا عندما تدرس، طبعا أنت تدرس أحكام اللغة العربية، فتدرس من مباحث الواو واختلاف العلماء هل تفيد الجمع أو تفيد الترتيب. بعض العلماء يدعي الإجماع على أنها تفيد الجمع، لكن هذا الإجماع سننقضه في الأصول، سنبين أي إجماع هذا الذي يريده. بعضهم يقول تفيد الجمع، أكثر العلماء يقولوا تفيد الجمع، يعني كي يقولك جاء زيد وبكر خلاص شو معناه؟ جمعناهم في الحكم المجيء للزوج جاو. شكون قبل ما يهمكش، الواو لا تفيده، الواو لا تفيده أبدا. مفهوم؟ خلق الله السماوات والأرض، جمع الله عز وجل بينهما في الحكم وهو الخلق، لكن الأرض مخلوقة قبل السماء. مفهوم؟ فأنت الآن إذا علمت أن المذهب الصحيح هو أن الواو لا تفيد الترتيب، فلا يأتي قائل ويطعن في عقيدة أهل السنة والجماعة مثلا، والتي مبناها على أن عيسى بن مريم رفعه الله عز وجل إلى السماء، ولما رفعه رفع حيا ولا ميتا؟ رفعه حيا، خلاص انتهى نقطة. لا، قال لك واحد لا، الله عز وجل قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك قبل بعدين رافعك إلي، شو تقول له؟ بغض النظر عن كلمة متوفيك ما معناها، شو تقول له؟ الواو لا تفيد الترتيب عادي. كل اللي قال له إني رافعك إلي ومتوفيك طبعا بعد إنزالك. لا يأتي شافعي ويوجب علينا الترتيب في الوضوء من أجل الواو. فهم؟ قل استدل بشيء آخر، لا تستدلش بالواو. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الواو لا تفيد الترتيب، استدل بشيء آخر على الترتيب. مفهوم؟ فتستفيد، وخاصة خاصة تحتاج إلى هذا النحو عندما تدرس تفاسير العلماء لكتاب الله. أدرس تفسير القرطبي، أدرس تفسير البيضاوي، أدرس تفسير النسفي، أدرس تفسير الخازن، تتعجب مباحث نحوية يدخلون فيها لإثبات حكم في الآية، لإثبات معنى راجح في الآية، يرجحون بمسائل نحوية. أنت الآن تريد أن تتدبر كلامهم، لا تستطيع لأنك لا تعرف كثيرا من مسائل النحو. لذلك فائدته مهمة. ماشي، فما معنى أصول النحو؟ عرفنا شو معنى كلمة أصول وشو معناتها كلمة النحو. فنقول قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى، وسنبين إن شاء الله في نشأة علم أصول النحو، أنه واضع هذا الفن، واضع هذا الفن، فهم لنا علم الأصول تاع النحو. يقول في كتابه لمع الأدلة، أصول النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه أصول النحو هي أدلة النحو التي تفرعت عنها فروعه وفصوله، كما أن أصول الفقه أدلة الفقه. شوف كلامه، كما أن أصول الفقه هي أدلة الفقه التي تنوعت عنها جمله وتفاصيله. خذوا الكلام الأول، وعرفه المتأخرون وهو التعريف الذي سنسير عليه ليحسن ضبط هذا العلم على الأصول. احفظ معي جزاك الله خير، وستراه يشبه كثيرا فنا تعرفه. فيقول السيوطي رحمه الله في الاقتراح وغيره، يعني المتأخرون اختاروا هذا التعريف، قالوا هو العلم بالأحكام النحوية، العلم بالأحكام النحوية زد وأدلتها الإجمالية، وأدلتها الإجمالية. إذن تعرف الأحكام النحوية زد وأدلتها الإجمالية زد وكيفية الاستدلال، وكيفية الاستدلال، ورابعا وحال المستدل. تكتب التعريف وتقسمه في ذهنك، شحال كاين من شطر؟ أربعة أشياء: العلم بالأحكام النحو يزيد، والعلم بالأدلة الإجمالية يزيد، والعلم بكيفية الاستدلال، والعلم بحال المستدل. العلم بالأحكام سنأتي على التفصيل بعدين إن شاء الله. الأحكام النحوية كاين الواجب، كاين ما قولوش الحرام، قولوا الممنوع، تقول الحرام مشكلة، قولوا الممنوع، نقولوا المستحب، كاين مستحب، كاين مكروه، كاين جائز على السواء، عادي تكلم هاك ولا هاك، تحب ما تكلم شو دخلني فيه، مفهوم لا لا؟ خمسة أحكام. كاين الشرط، كاين المانع، مثلا شرط باش يكون المبتدأ نكرة كذا وكذا، المانع يمنع تقديم أو يمنع من تقديم المفعول به هنا من أجل كذا، والسبب لماذا رفعت وهنا ولماذا نصبت هنا ولماذا جررت هنا. الصحة والفساد، كلام صحيح كلام فاسد. كاين الرخصة، وسنرى الرخص شحال من نوع من الرخصة، كاين رخصة كثيرة كثير استعمالها، كاين رخصة جائز استعمالها، كاين رخصة قبيحة، كاين رخصة أقبح من القبيح، مفهوم؟ الرخصة دي كاين أنواع، والرخصة مفادها في الشعر، يحتاجها الشاعر، مفهوم؟ إذا أردتم لا نبحث الرخصة لماذا ما كاش الشعر في الجزائر، معليش ندعوها، مفهوم هذا؟ إذن هذه الأحكام باش تصور فقط التفصيل سيأتي. أدلة الإجمالية: كتاب الله، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما صح من كلام العرب، ما صح من كلام العرب، وسنرى الضابط لصحة كلام العرب، متى أعلم أن هذا الكلام صحيح. لو كان يدخل المتنبي الآن ويقول لك بيت شعري لا تستدل به، متنبي نعم، وكان يدخل بشار بن برد، بشار بن برد عجيبة من عجائب الدهر في الكلام، تتعجب يعني كي تسمع له، بارك الله فيك، نحتاجوك في البلاغة، أنت نحتاجوك في البلاغة، نعم في الصور، لكن في النحو اسمح لنا يا أخي. ويقول لك سيباويك احتج بيا، سيباوي موش حجة، سيباوي احتج بيك لخاطر كان خايف منك، كما سمع خايف بزاف منك انت بشار بن برد. كاين ماشي اي واحد تستدل به، كاين حد لازم تعرف صح. الأدلة الإجمالية اذا الكتاب، السنة ما صح منها طبعا في الكتاب مطلقا، قراءة الشاذة والصحيحة، متواترة والصحيحة والشاذة، نرى السنة مطلقا ولا فيه شروط، ما صح من كلام العرب زد، القياس الإجماع قبل ذلك، إجماع والقياس خامس، القياس تقيس هذه على هذه، هل يجوز القياس مطلقا أو هناك شروط، وعندك الاستصحاب. مثلا أقول لك باللي هذه الكلمة المصدر، القياس المصدر متاع ما دل على حرفة فعالة، فهم ما دل على داء ومرض، شنو فعال كزكام وصداع، فهم صح قيس امشي استصحب هذا الوزن حتى يأتيك الدليل. اذا جاء قال لك ابن منظور باللي الوزن تاع المصدر لهذا المرض ليس فعال فخذ به مفهوم. ما يجوش تقول القياس، ما يجوش تقول الاستصحاب. هنا الاستصحاب نوقض بنقل، ينقض لك بنقل فهم. انت تعمل بالاستصحاب امشي، قال لك شوف كل ما كان كذا فهو كذا اعمل به، لكن اذا جاء الدليل تدعن اليه. طبعا الاستصحاب هو اضعف الادله في النحو تبان. طبعا داخل القياس كاين مباحث، داخل الاجماع كاين مباحث وغيره. هذه علم اصول النحو. قال السيوطي في الاقتراح، هذا الاقتراح من اعجب الكتب واحسنها في علم الاصول، اصول النحو. قال هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه. هذا العبارة هو بالنسبة إلى النحو للفقه كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه، كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه. ماشي. نشأة علم الأصول، أصول النحو، نشأة علم أصول النحو كيف خرج علينا العلماء بهذا. هناك مقدمة سنطيل فيها إن شاء الله تعالى لبيان كيف بدأت العرب تدون هذا العلم، علم النحو ثم أصول النحو. فلا يختلف اثنان من أصحاب العقول السوية وأهل الاطلاع على اللغة العربية، لا يختلف في ماذا؟ في أن اللغة العربية في العصر الجاهلي بلغت أوج قمتها وأعظم قوتها. خلاص في العصر الجاهلي ما تقدرش تزيد، كانت قوة عجيبة. لماذا قلت أصحاب العقول السوية وأهل الاطلاع على اللغة العربية؟ لماذا؟ لأن هناك قوما للأسف باعوا آخرتهم بعرض من الدنيا قليل، من الأدباء المعاصرين ومن أشهرهم طه حسين مثلا. فطه حسين الذي تتلمذ على المستشرقين، من هو أستاذك؟ من هو أستاذك؟ مورجوليوت، جولدسايهر وغيرهم مستشرقون، خاصة عندما ذهب إلى باريس وتزوج من امرأة فرنسية. خلاص طعن في الشعر الجاهلي، وعنده كتاب معروف أثار ضجة عظيمة في الشعر الجاهلي، طعن في أن هذا الشعر الجاهلي لا يصح، لا تصح نسبته إليهم. وشعر مولى القيس هو في الحقيقة شعر عمرو بن ربيعة فهم، وشعر زهير بن مسلم هو في الحقيقة شعر حطيئة وجرير. طبعا في الشعر الجاهلي ماذا؟ ما الذي تريد من هذه الزوبعة التي أثرتها؟ كان يريد الطعن في القرآن فهم، يمهد الطريقة في الطعن للقرآن، لأن في اللغة العربية كما سنرى لنا إسناد، لنا إسناد. يعني قال زهير، من أين لك أنه قال؟ لنا إسناد. وتدرس شنو اسمعنا الآن في الحديث، واسمعنا الآن في الحديث نفس الشيء تتبعه. هناك ثقات يروى عنهم وهناك ضعفاء لا يروى عنهم، وإذا خالف الثقة الثقات نعتبر بيت الشاذ لا يحتج به فهم. كاين قواعد مش تستدل. فهو يريد الآن أن يطعن، وقد طعن في القرآن، طعن في القرآن وأقيمت له محاكمة معروفة، محاكمة عرفت بمحاكمة طه حسين. فندم وتاب من طعنه في القرآن، ولكنه أصر على الطعن في الشعر الجاهلي. ماشي. قلت أصحاب العقول السوية لا ينكرون هذا، أن الشعر الجاهلي كان عظيما جدا، وكانوا أهل الفصاحة والبيان، وكانوا يسحرون ويتأثرون بالبيت من الشعر صح الذي فيه البيان، بيت الواحد الذي فيه البيان، وهذا البيت يكون وجيز يتأثرون به أكثر مما لو مات لديهم إنسان عزيز. يعني الشعراء لما تعيش معهم البيئة الجاهلية تتعجب كيف كانوا يعظمون الشعر، وهو بمثابة وسائل الإعلام في أيامنا هذه، كان وسيلة من وسائل الإعلام. وكانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر جدت في الناس وأقاموا حفلا عظيما وأشهروا أمره. يعني شوف باش يظهر شاعر في قبيلة خلاص يعني بلغوا القمة، هذه القبيلة يصير لها شأن، يصير لها شاعر. وإذا قال شاعر بيتا في قبيلة يا ويحها يا ويحها. فالمهم مثلا لما زهير بن أبي سلمى وما أدري سوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، شو معنى قوم؟ رجال. شو معنى قوم هنا؟ رجال. لا يسخر قوم من قوم، شو معنى لا يسخر؟ رجال من رجال، بدليل ونساء من نساء، فدل على أن القوم هم الرجال لأنه مأخوذ من القوامة، الرجل يقوم على شؤون المرأة. ماشي. وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، قال هذا البيت فكرهت العرب كلهم آل حصن. خلاص. فلما لقيهم وأكرموه بعد حين وهو لا يدري أنه من آل حصن عرفوا أنفسهم فقال والله لو لقيتكم من قبل ما قلت فيكم ما قال، يعني خلاص سبق السيف العذب، راح خلاص الكلام دكوش يقول خلاص. فمعلوم فالقبيلة إذا ظهر فيها شاعر فيقدمونه على من؟ على الخطيب. الشاعر مقدم على الخطيب. مثلا كاين حرب يجيب لا خطيب ولا في اليونان في وقتنا هذا نجيبوا خطيب يحث الناس على الجهاد في سبيل الله، بكري يجيب شاعر يقول أربع أبيات يشعل فيهم النار، يقولك يشعل فيهم النار يروحوا خلاص، كل يقرأ عليهم القرآن فيه. ولكن مهما بلغت القبيل مهما بلغ هذا الشاعر من النبوغ يبقى في أسفل سافلين حتى يعرض شعره على قريش وما جاورها من العرب، يبقى دائما من تحت، يعني ما شاء الله شعرك عبك ما شاء الله بصح والو، حتى تجوز على اللجنة، ولي اللجنة تصيبها في ثلث أسواق، وأشهرها سوق عكاظ، كان ثلث أسواق سوق عكاظ وذي المجنة وذي المجاز وميجنة، عكاظ ذو المجاز وميجنة، هذه أسواق العرب، وعكاظ كان أشرفها أشرف هذه الأسواق. إذا مر وعرض شعره على الشعراء الفحول وأجازوه خلاص هذا يصير شاعر وكأنه ولد من جديد. وأما إذا لم يجيزوه عاد بخفي حنين. فأقاموا هذه الأسواق. ومن طريف ما ينقل من طريف ما ينقل ما حكاه ابن قتيبة رحمه الله تعالى في عيون الأخبار، تجد طبعا يقولها غيره أيضا لكن ابن قتيبة يعني معروف بالثقة من الثقة في النقل ويتبين بخلاف غيره كالأصفهاني في الأغاني وغير ذلك. فينقل لنا ابن قتيبة حادثة وقعت في مثل هذا المقام بمثل الموضوع الذي نتحدث عنه. حكى أن النابغة الذبياني، نابغة الذبياني من أشعر العرب، وقلنا أشعر العرب كم؟ أربعة، أولهم زهير إذا راغب إذا حب يتكلم في الحكمة يأتيك بالعجب، والأعشى إذا طارب إذا شرب كأس يأتيك بالشعر العجيب، وامرؤ القيس إذا ركب إذا ركبه وسافر وبدأ يطالع البيئة الصحراوية والطبيعة يأتيك بالعجب فهم. والنابغة إذا رهب، النابغة إذا رهب إذا خاف، وهم شرب الاعتذاريات. نابغة بماذا عرف؟ عرف بديوانه الاعتذاريات، يعني يعتذر النعمان بن منذر وغير ذلك. هذا النابغة الذبياني من قبيل بني ذبيان قلنا خلاص عرف وله معلقة معروفة الدالية يا دار مية بالعلياء في السند أقوت وطال عليها سالف الأمد. ومنهم من قال إن لديه معلقتان، إن لديه معلقتين اثنتين، والمعلقات ليس معناها هذه الخرافة التي سادت في أذهان الناس أن علقت في الكعبة كتبت بالذهب، لا لا، معلقة يعني علقت في أذهان الناس ورددها الناس ومشى بها الركبان ورددوها، علقت في التاريخ. أما هذه علقت في الكعبة فهذه من الخرافات ضعفها العلماء. ماشي، ليس بحثنا في المعلقات. النابغة الذبياني أردت أن أقدم لماذا جعل له مثل هذا المقام. أقيمت له قبة من أدم، يعني خيمة عظيمة، ولماذا يتحاكم لديه الشعراء يجوا يعرضوا الشعر تاعهم. فدخل إليه ثلاثة، أولهم الأعشى. الأعشى أتى بشعر، هل دخله صاحي ولا ما شاء الله أعلم، مهم دخل الأعشى. فقال ما قال، ثم دخلت وبقي طبعا، دخلت الخنساء ووراء حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، لأن الخنساء تابت وأسلمت وحسن إسلامها، وحسان بن ثابت أيضا عاش 60 سنة في الجاهلية 60 سنة في الإسلام، شاعر مخضرم. يلا، فلما بدأت الخنساء تأتي بقصيدتها المعروفة، قذا بعينك أم العين عوار، وش عندك عمش في عينك ولا رك أعمى تماما، قذا بعينك أم العين عوار، أم أوحشت إذا خلت من أهلها الدار. كانوا كلهم يبدأوا قصائدا باش بالبكاء على الأطلال، ثم بدأت تسرد تسرد وحتى قالت، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسي على رأسه نار. قلت لك أنا أخي صخر بمثابة العالم، الجبل الذي فوق رأسه نار، في القمة تاعو نار، شكون ما يشوفش الجبل؟ كاين واحد بقى ما يشوفش الجبل، الأعمى. لا لا، الجبل كاع الناس تشوفه، زيد وعلى رأسه نار، تأتم الهداة به، مول الذين يطلب كاع الناس تهتدي به. ثم قالت، وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحاروا. يعني في وقت الشتاء والبرد الشديد عندما يجوع الناس، متى يجوع الناس كثير؟ في الشتاء، لنحاروا، ينحر الإبل ويأتي بها. يلا، فنابغ الذبياني قال، لولا أن أبا بصير، يقصد الأعشى، لولا أن أبا بصير أنشدني قبلك لا قلت إنك أشعر الناس، ولكن والله إنك أشعر النساء. يعني ما نقدرش أقول أنت أشعر الناس، ما نقدمكش على الرجل اللي هو الأعشى، لكن نقول أنت أشعر النساء. فقالت، والله ومن كل رجل، أنا أشعر من كل رجل. فقال حسان بن ثابت، أنا والله أشعر منك، دار ليها، أنا والله أشعر منك، زيد أشعر منك، دار ليها، ومنها للزوج، أنا أشعر منك ومنها. كيف تقدم عليه الأعشى؟ كيف تقدم عليه الخنساء؟ فقال النابغة الدبياني، وماذا تقول؟ أي وش عندك تقول؟ فقال حسان، حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، فعجيب شعره، فقال، لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، لنا الجفنات، من يحتكتب البيت هذا؟ لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى. علاش منيح هذا البيت؟ لأن هذا البيت واحد الأنصاري في العصر الأموي تحدى به الفرزدق، قال أمهلك سنة كاملة تجيب لي بيت مثل ما قاله حسان. قالوا أي بيت؟ أعطاه هذا البيت. الفرزدق قال قبح الله هذا الأنصاري ما أفصحه، هذا البيت عجيب. فقال حسان، لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. وش يريد؟ مدح باش بأعظم صفتين تتوفران في رجل، وهي الكرم والشجاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس، أكرم الناس، أجود الناس، ولا ترى إنسان تجتمع فيه صفة الشجاعة ثم يكون بخيلا، قليل جدا، لأنه جاد بنفسه كيف لا يجود بماله. لنا الجفنات الغر، أي إحنا الجفان تاعنا جفنا، الغر يعني تلمع بالضحى، زيدوا أسيافنا يقطرن من نجدة دما، ولدنا بني العنقاء وابني محرق، ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما، وأكرم بنا ابنما، ابنما بمعنى ابن. تشوف هذا البيت رائع جدا، فإذا بالذبياني، نابغ الذبياني يقول له، والله إنك لشاعر، يعني ما شاء الله، لولا أنك أقللت جفانك وسيوفك، لولا أنك أقللت جفانك وسيوفك وفخرت بمن ولدت لا بمن ولدك. عادة العرب تفتخر بمن؟ بالأجداد، بالآباء، تفتخرش بالأولاد. قال إنك لشاعر لولا أنك أقللت جفانك وسيوفك وافتخرت بمن ولدت لا بمن ولدك. ماذا يريد النبي غدبيان أن يقول؟ لما تدرس علم النحو تدرك هذا، لأن احنا في اللغة العربية في تحب تجمع شير وهو جمع، تجمع بشروط، جمع التكسير، في هناك جمع قلة، جمع كثرة، شكون اللي يكثر؟ تقول أعمدة ولا عمد؟ تقول أنا ما باليش، نقول للزوج والسلام. تقول لك نعم يجوز تقول للزوج، صح. شوف، أعمدة قلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، أعمدة قلة، وأعمد كثرة، وعمد فعل كثرة، حاجة كثر. شكون يكثر؟ جبال ولا أجبل؟ جبال أكثر من أجبل، أجبل قلة، أربعة ثلاثة فهم، حاجة سبعة، جبال أكثر من عشرة، إذن جبال أكثر من أجبل، صح. كلمة الجفان أكثر ولا الجفانات؟ الجفان أكثر. قالوا أقللت جفانك، شو قاعد تحط أربعة سبعة؟ قول الجفان، ما تقولش الجفانات. قالوا لقد أقللت جفانك، أنت لست كريما بحق، زيد وسيوفك. شكون أكثر، سيوف ولا أسياف؟ سيوف أكثر وأسياف قلة. قالوا إذن كان المفروض أن تقول لنا الجفان ماشي لنا الجفانات، زد، والمفروض ما تقولش وأسيافنا، وش تقول؟ وسيوفنا. عم بك حبس هنا النبي غدبياني. قالوا ولو يا ليتك قلت يبرقنا، مش يلمعنا، هاتش يلمع، يلمع أي حديدة تحطها من بعيد تلمع، مش راح تبرق، لا تبرق يعني في إضاءة تذهب أبعد مما هي عليه. قل يبرقنا مش يلمعنا، تصير ما تقولش بالضحى، بالدجى. خاش علاش كي تقول الضحى؟ كاينه شمس، والشمس لا شك كي تضرب في الحديد يلمع، صح. في الليل شو راح يلمعها بذاتها؟ انت زوقتها، انت درت لها اشياء باش تلمعها للناس. الناس تمشي من بعيد في الليل تشوف حاجه تلمع من بعيد يوصلوا جيفان، هذه كنايه على الكرم. قال وليتك قلت وسيوفنا، ماشي يقطرن، يقطرن قطره من قرطه، قل يجرينا وسيوفنا يجرين، هكذا الدم يسيل، هكذا شيء يقطر قطرات، يعني ما قتلتوش بزاف، مفهوم لا؟ المهم فسد نهاره، هذاك النهار حسان بن ثابت فسد نهاره. قال زاد الطامة، قال وافتخرت بمن ولدت لا بمن ولدك، وعادة العرب خلاف ذلك. طبعا خرج حسان مغضبا منكسرا منقطعا، طبعا ماشي مسألة سهلة، ماشي مسألة سهلة، النبي غدبيان ماشي سهل جدا. وجاء الإسلام وأنزل القرآن وخرست ألسنة الشعراء وبهتت أفئدة الأدباء لما نزل القرآن، ولم يعرف لشيء تناقلته العرب دهشة وتعجبا منه كما تعجبوا من القرآن. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، اللي قرأ تفسير سورة النبأ قولان، النبأ العظيم شو هو؟ يوم الآخر. ومنهم من قال كمجاهد هو القرآن الكريم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلف، شنو هذا؟ أساطير تملى عليه بكرة وأصيل، لا علمه أعجمي، لا سحر، وهكذا. نعم ضعف الشعر العربي أو بعض جوانب الشعر العربي في بعض أغراضه ضعف، لماذا؟ لأن الإسلام حرم الكذب، والشعر قائم كثيره على الكذب، والشعر من أغراضه الفخر، والإسلام حرم الفخر، والشعر قائم على الغزل، والإسلام حرم الغزل، الشعر قائم على المدح، والإسلام ضبط المدح، لا يجوز الإطراء، الإسلام حرم النياحة والرثاء الذي يصل إلى حد النياحة والجزع بالقدر، والشعر قائم على الجزع والرثاء معروف. فضعف الشعر العربي في جوانب، لكن بقي قويا في جوانب أخرى، كمثلا الرقائق، كالحث على الجهاد، كمدح الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. وموقف العرب من اللحن نصل الآن إليه. شوف القوة راهي مازالها قوة، قوة عجيبة. فالعرب بدأت تستعظم اللحن، أن يلحن الإنسان في الكلام. وش تقول؟ لا تسودوني ولا لا تسيدوني؟ ليه يقول لك لا تسيدوني؟ لا تسيدوني أخطأ، بل يرجم عند العرب سنرى. احنا عادي تسيدوني تسودوني تقول لغتان عادي. لا تسودوني، مفهوم؟ ماشي. بدأ يظهر لحن في بعض الجهات، والعرب قلت تستعظم هذا. ومن جدير بالتنبيه عليه إخواننا الكرام أنه لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء في ذم اللحن. اللحن مذموم، مش بالضرورة أن تأتي فيه أحاديث، أن تأتي فيه أحاديث، ولم يصح في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. والكتب التاريخ وكتب النحو التي أرخت للنحو مملوءة ببعض الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولدت أو ولدتني قريش، ولدتني قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر، فأنى يأتيني اللحن؟ منين يجي اللحن؟ هذا حديث الموضوع كما في ضعيف الجامع، هذا ذكر السيوطي في المزهر. كذلك زعموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لحن أمامه رجل، رجل لحن أمامه فقال: أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل، أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل. وهذا عزاه بعضهم إلى ابن مسعود، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن أبي بكر، ذكر هذا الأنباري في كتابه العظيم الأضداد، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: لأن أقرأ فأسقط في القرآن، يعني أقرأ فأسقط، أنسى حرف أو هكذا، أحب إلي من أن أقرأ وألحن، ننسى آية ولا ألحن في الكلام. وعن عمر أنه مر بقوم يسيئون الرمي، يرمون، تعرفوا الرمي وعظم عند العرب، وعندوا لهم استطعتم من قوة من رباط الخيل، قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. مر بقوم يسيئون الرمي فأعرض عنهم، أعرض عنهم مغضبا، فقالوا: إن قوم متعلمين، مش لازم كانوا يقولوا متعلمون، إن قوم متعلمين. فغضب أكثر وقال: والله لذنبكم باللحن أعظم عندي من ذنبكم في الرمي. ثم زعموا أنه قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أصلح من لسانه. هذا رواه ابن عدي والخطيب البغدادي عن عمر الخطاب وابن عساكر عن أنس، ولكنه موضوع كما قال ابن الجوزي في الموضوعات. من ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد، في الأدب المفرد لكن سند ضعيف، دار باب الضرب، شوفها، باب الضرب على اللحن. إذن هذا أمر معروف عنده، تضرب على اللحن مشكلة، مشكلة كنت تبدأ تضرب على اللحن، تريد تخدم على العصا، كل ما تحلق الدران شري عصا، قلت للناس قاعد تلحن. باب الضرب على اللحن. وساق عن عمر بن الخطاب أنه مر برجلين يرميان، فقال أحدهما للآخر: أسبت يا عمر، أسبت، ماشي أصبت، أسبت. إيه؟ فقال عمر بن الخطاب: سوء اللحن أشد علي من سوء الرمي. وهذا ضعفه الشيخ الألباني أيضا في ضعيف الأدب المفرد. وتنسب إلى عمر المقولة المشهورة: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. طبعا لا يستبعد اللحن في عصر عمر الخطاب، لا يستبعد، يعني ظهر اللحن. ماذا؟ لماذا؟ كثرت الفتوحات وصار العجم يختلطون بالعرب، والإنسان كما معروف الطبع دساس، مفهوم، والصاحب ساحب، والإنسان تجلس إليه لا تشعر بنفسك حتى تصبح تتكلم على شاكلته. فتأثرت العرب بالعجم الذين دخلوا الإسلام، ولقد رصد لنا العلماء أخبار تلك المرحلة كابن قتيبة وغيرهم والجاحظ في البيان والتبيين. ابن قتيبة قال في عيون الأخبار: هذه الأمور التي سأذكرها في المجلس القابل أخبار عن ظهور اللحن وكيف وقفت العرب منه، هو السبب الذي جعلهم يضعون النحو، هو السبب الذي جعلهم يضعون النحو، ومن ثم وضع أصول النحو. وهذا لولا ضيق الوقت وانتهى الوقت لأتينا على ذكره في بيان موقف العرب من اللحن وبعض مظاهر هذا اللحن، ونشرع إن شاء الله تعالى في الأصل أو في المبحث الأول يتعلق باش الأحكام النحوية. نبدأ بعد هذه العرض نتحدث عن الأحكام النحوية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.